ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشفعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصفبه. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار. وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الشفعة كون الإنسان يطلب من أخيه البائع، الشخص اللي باعه، حتى يضمنه بلا نصيبه وتر، والمضموم يكون شافعا. اثنين: الشفعة سميت شفعة لأن الشافع يضم الحصة إلى ماله يشفعها. حديث جابر يدل على الشفعة في كل ما لم يقسم، أرض وبيت وغير ذلك. إذا باعها شريك فلشريكها أن يشفع، فإذا باع أرضا أو بيتا أو غير ذلك وهي لم تقسم فشريكه شفيع، وليس له يبيع حتى يؤذنه، إما أن يأخذ وإما أن يذر. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به بالثمن. وفي هذه الرواية الطحاوي: الشفعة في كل شيء. هكذا روى الترمذي بلسان الصحيح عن ابن عباس: الشفعة في كل شيء. وهذا يدل على أن المبيع المشترك لا يجوز للشريك أن يبيع حتى يرضى شريك. ترى السيم كذا، لك نظر ولا بيع حتى لا تقع مشاكل، فإن كان مالي مسلوم باع، وإلا أعطاه إياه بالثمن. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بنزع من المشتري من أجل الشفعة. وهكذا الجار له الشفعة إذا كان له شركة، أحق بالدار أحق بصقبه بقربه إذا كان له شركة، يعني طريقهما واحد أو مسيرهما واحد أو الأرض مشتركة، فله شيء الشفعة. وعلى هذا يحمل حديث أنس: لو صح جار الدار أحق بالدار إن صح، فالمراد يعني إذا كان بينهما شركة في طريق أو غيره. ولهذا في حديث جابر: قال جار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. فإذا كان بينهما شيء مشترك، طريق أو مسيل، طريق سد يعني أو مسيل، فهو أحق. أما إذا كان لا ما بينهما شيء فليس له شفعة. يقول في هذه جابر في الصحيحين: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدل على أن الجار ليس له شفعة، لكن ما بينهما شركة في شيء، حدود تمت وصرفت الطرق ليس له اشتراك في شيء، فإنه لا شفعة. جاران متقاربان لكن ليس بينهما شركة، لا في طريق ولا في مسير، إذا باع أحدهما ليس للآخر شفعة لعدم الشركة وعدم الظلم. أما هذه الشفعة في حل العقال والأشواذ لا غير حديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريف أنه لا رغبة له في الشراء سقط الشفعة، إذا سمع بالشراء سكت ولم يشفع فلا حق له. أما إذا لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع.
فيها الآن مشهور عند العوام الآن الله يعينك، إذا بعت منزل وهو جار لك قال لا تبيع إلا أنت معذن، هل لي حق؟
هذا من 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 حسن الجواب، إذا قال له باع عليه قدم على غيره، هذا من 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 داخل في قول صلى الله عليه وسلم من كان يقول فليكرم جاره فليحسن إلى جاره، من باب الإحسان إلى جاره، لا مو بشر مو بشر.
وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟
مثل سد بين في سد طريق سد بينهما مو طريق عام، سكة خاصة بينهما، إذا باع أحدهما للآخر الشفيع لأن طريق واحد، والمسيل نخلين مسيلهم واحد.
المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه هل يشفع أحدهم على الآخر؟
لا، إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شيء، إذا انتهت الحدود وصرف الطرق ما شفع.
قصر يا شيخ لهم
الشفعاء وليهم يشفع عليهم وليهم
يشفع. اليوم الناس يخضر الفصول بعد صلاة الفجر، فهل هذا العمل صحيح يا شيخ؟
هذا من واسع، من صلى فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يراها الذهب سلطان السفرة من النهار من الليل، من صلى فلا بأس بعموم الأحاديث ومن ترك فلا بأس.
حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون،
لا يخفف قبل طلوع، يخفف أحسن أحواض التخفيف، وإن ترك الصلاة فلا بأس لأن سلطان النهار هو آية ليلية وانتهت.
أن ينبهه يا شيخ سلمك الله،
نعم،
هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟
لا، كله وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب، وقرها واسع، هي من ذوات الأسباب.
الآن شريكين، أحدهم باع والثاني ما يدري أنه صاحبه هذا باع،
إذا عنده الله يشفع.
لا، الثاني باع أيضا، المشتري باع،
يشفع على الأول ولا على الأخير؟
الأول يشفع يا شيخ،
الشريك يشفع على البيعة الأولى ولا البيعة الثانية اللي هو اللي هو يبيع.
صلى الله عليك، يسقط البيع إذا ما علم الشفيع، إذا باع على واحد غير الشفيع
يشفع الشريك على الأول ولا على الثاني؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. وبالله التوفيق.
وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب في المقارضة، يقال لها قراض، مصدر قارضة، قراضا مقارضة، والمراد المقارضة المضاربة، يقالها مقارضة ويقالها مضاربة، معناها أن الإنسان يدفع مال لغيره يتجر فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو أقل أو بأكثر، هذه المقارضة. تدفع لزيد دراهم تسبب فيها وتتجر فيها والربح بيني وبينك، هذه يقالها مضاربة. يقال لها قراض ومقارضة، وهذا ما لا بأس به في إجماع المسلمين، تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال وتسبب فيه ولح بين الأنصار، أو يجب أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلي أو لك الثلث والبازلي، يتجر فيه يتسبب يبيع ويشتري ويعطيك المشروط، هذه يقال لها مقارضة، هي جائزة في الإجماع. والحديث يكون ضعيف لأن فيه في إسناده جماعة من المجاهيل، لكن معنى صحيح عند العلماء كما فعله حكيم الحزام رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعل عثمان مع يعقوب الإحراقي وجد العلاء في المضاربة لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع من الربح قليل أو كثير، بالربع بالخمس بالسدس بالعشير بالنصف، هذه يقال لها مضاربة ويقال لها مقارضة. والبعيلة كلام فيه إن بركة، حديث صهيب، الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن معنى صحيح، البعيلة عجل طيب في التنفيذ في التيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع إلى عجل. والله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى عجل مسلم فاكتبوا، فالبيع إلى عجل لا بأس في نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف فليسلف كيلا معلوم أو وزن معلوم إلى عجل معلوم، فلا بأس في البيع إلى عجل لأنه فيه مصلحة، المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد لأن بيع الأجل فيه زيادة مو مثل بيع الحظ. وخلط البول بالشعير هذا لا بأس به لكن حديث ضعيف، وإذا ما خلطه وأكل البول وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البول الحالة وبيع الشعير الحالة كل جائز، وخلطهما بالجائز كله واضح. والحديث الثاني حديث حكيم الحزام وهو صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، يقول لا تجعل في كبت الرطبة ولا تنزل به في بطن المسيل ولا تركب به البحر، فإن فعلت شيء من هذا تضمن لشروط الشروط، هذا يفيد أن المسلم على شروطه، إذا تشارطوا فلا بأس، الرسول يقول المسلمون على شروطه، فإذا أعطيت زيد دراهم تجر فيها وتترى شرط لا تروح بها البحر ولا تنزلها في بطن المسيل ولا تحطها في غنم ولا في ابل، حطها في غيره، تحطها في اراضي في ملابس في اواني في سيارات لا باس، شرط على شرط، ترى ما اضر ان تحطها في غنم ولا شيء لها تروح يموت خسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يسيل وياخذ حلالي، ولا تركب بها البحر قد يصير امواجه البحر وقد يصير شده يغرق الانسان ويغرق ماله، اذا شرط على الشروط لا باس، اذا شرط شروط شرعيه لا باس، المسلمون على شروطه. وفيه على ابن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي هذا السند على شرط مسلم، وهو مالك عن الاعلى فهذا اسناد مسلم، ولهذا قال مالك هو اسناد صحيح، كان يعمل في مال عثمان على ان يجمع بينهما، هذا يدل على ان عثمان يعمل التجاره بالمضاربه كما فعل حكيم، حكيم صحابي جليل وعثمان أحد الخلفاء الراشدين، والمسألة مسألة إجماع، إجماع العلماء على أنه لا بأس بالمضاربة وهي مضاربة، وعرفتها وأنها أن تدفع مالا معلوما إذا شخص أو أشخاص يتجرون بجزء مشاع من الربح، جزء مشاع معلوم لصاحب المال أو للعامل، هذا لا بأس به، تسمى المضاربة والمقاربة، لا بد يكون جزء مشاع، أما لو قال تعطينا كل شهر مالا معلوم ما يصح، تعطينا كل شهر 200 ريال ما يصح، أو لك كل شهر 100 ما يصح، لأن قد لا يربح إلا هذا الشيء، قد لا يربح شيء فيها غرض، لا بد يكون مشاع معلوم ثلث ربع خمس سدس لك أو للعامل، للمالك أو للعامل والباقي للآخر، هذه مضاربة، وفق الله الجميع.
يكون له
ربح
الراتب
بسبب عمله اليومي
تنظيمه،
هذا ما دخل في هذا، هذا عمل اخر
له ربح،
هذا على عمل يدير الشركة ويعطي لعيد الشركة وأعمال الشركة شؤونها ما لا دخل في المضاربة.
بالنسبة للخسارة إذا لم يتفق عليها تكون على صاحب الملك لو وقع خسارة.
خسارة على صاحب الملك والعام فيها خله الشركة. العام هي عمل إن الله يسرب يأخذ نصيبه ولا خسر عليه النبي والمالك له رأس مال وإذا خسر رأس المال ما يضمن العام إذا كان ما فرط ولا تعدى ثم إذا فرط أو تعدى يضمن.
جزء
مشاع معلوم
لأجل الغرابة
لأجل عدم الغرض مو لأجل الغرض لأجل عدم الغرض لأجل التحرر من الغرض.
مثلا بعضهم يقول إذا جعلت عامل على محلي يقول يسرق يسرق يقول فأنظر النسبة المئوية فيكسب في الشهر 3000 يقول أخذ له 1000
هذا بيع وشراء وتأجير وهم معاملة. إذا قال جعل عامل يعمل في بيته يصلح بيت الشيء أو يسافر بشيء هذه أجرة التجزئه يعمل له باعمال غير التجاره. قول ياخذ 1000 يقول لي 1000 ريال
هذا المحل
هذه اجره تصير اجره المحل مهم هي مضاربه اجره يقول انت تبيع في المحل تشتري في المحل تعطي له اجره كل شهر كذا او كل سنه كذا عن المحل اللي يعطيك اياه عن دكاني او عن المجهر اللي فيه الات هذه اجره على المحل. الحي الضعيف ما له أساس. أقول
نعم. بالنسبة
للشركة لماذا
قررناها
على الشريك؟
لماذا
نقول إجابة عن الشريك الجار؟ الجار إذا كان شريك. الجار إذا كان له هما نص الحديث إذا كان طريقهما واحد.
إذا كان طريقهما واحد صار شريك.
هذا شريك. هما اللي هو ما له طريق منفصل. لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شك يعني قرب الشركة لأن قصته أن الشريك بينهم محل مشترك البيت ما تميز بينهما شريك ثقابه إذا كان شريكا لأن الحديث يفسر بعضها بعضا. أيه. يعني شريك في كل شيء مشترك الشرك في كل شيء مشترك
حتى في
المنقول الشرك في مشترك. أما إذا كان لهم مشترك إذا بعت بيتك ولك جيران ما لهم شفاء إذا كان طريق معروف عام شارع عام الشرك في كل شيء مشترك يعني هذا مراد الأحاديث فسر بعضها جزاك الله خير الأحاديث فسر بعضها المحمل المطلق هنا المقيد والعام محمل الخاص في النصوص الكتاب والسنة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أدلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وعرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أدمن في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه وجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان المزارعة الشرعية والمؤاجرة الشرعية، وأنه لا بأس على المسلمين أن يزارعوا بنصف الثمرة أو بربعها أو خمسها جزء مشاع على النخل أو الأرض، لا بأس بذلك، ويقال لها مزارعة ومساقاة. ولما فتح الله سبحانه على نبيه خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على خيبر ليعملوا في الأموال بالنصف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يعتمدوها من أموال.
ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشفعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها، وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، رواه أحمد والأربعة رجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار. وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الشفعة، الشفعة كون الإنسان يطلب من أخيه البائع، الشخص اللي باعه، حتى يضمه بلا نصيبه وتر، والمضموم يكون شافعا. اثنين: الشفعة سميت شفعة لأن الشافع يضم الحصة إلى ماله يشفعها. حديث جابر يدل على أن الشفعة في كل ما لم يقسم، أرض وبيت وغير ذلك، إذا باعها شريك فلشريكها أن يشفع، فإذا باع أرضا أو بيتا أو غير ذلك وهي لم تقسم فشريكه شفيع، وليس له يبيع حتى يؤذنه، إما أن يأخذ وإما أن يذر، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به بالثمن. وفي هذه الرواية الطحاوي: الشفعة في كل شيء، هكذا روى الترمذي بلسان الصحيح عن ابن عباس: الشفعة في كل شيء. وهذا يدل على أن المبيع المشترك لا يجوز للشريك أن يبيع حتى يرى شريك، ترى السيم كذا، لكن نظر ولا بيع حتى لا تقع مشاكل، فإن كان مالي مسلوم باع، وإلا أعطاه إياه بالثمن. فإن باع ولم يؤذنه فهو حق بنزعه من المشتري من أجل الشبهة. وهكذا الجار له الشفعة إذا كان له شركة، حق بالدار حق بصقبه بقربه إذا كان له شركة، يعني ريقهما واحد أو مسيلهما واحد أو الأرض مشتركة فله شيء الشفعة. وعلى هذا يحمل حديث أنس لو صح له الدار حق بالدار إن صح، فالمراد يعني إذا كان بينهما شركة في طريق أو غيره. ولهذا في حديث جابر قال جاره حق بشفعة الجار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. فإذا كان بينهما شيء مشترك طريق أو مسيل، طريق سد يعني أو مسيل، فهو حق. أما إذا كان لا ما بينهما شيء فليس له شفعة. يقول في هذه جابر في الصحيحين فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فدل على أن الجار ليس له شفعة. لكن ما بينهما شركة في شيء، حدود تمت وصرفت الطرق ليس له اشتراك في شيء، فإنه لا شفعة. جاران متقاربان لكن ليس بينهما شركة، لا في طريق ولا في مسير، إذا باع أحدهما ليس للآخر شفعة لعدم الشركة وعدم الظلم. أما حديث الشفعة في حل العقال ولا شفعة للغير فحديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريك أنه لا رغبة له في الشراء سقط الشفعة، إذا سمع بالشراء سكت ولم يشفع فلا حق. أما لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع.
الله إليك. فيها الآن مشهور عند العوام الآن الله إليك، إذا بعت منزل وهو جار لك قال لا تبيع لنا في عدن هذا لي حق،
هذا من حسن الجواب. إذا قال له باع عليه قدمه على غيره هذا من داخل في قول صلى الله عليه وسلم من كان يقول له فليكرم جاره فليحسن إلى جاره من باب الإحسان له. لا مو بشر مو بشر.
وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟
مثل سد بين في سد طريق سد بينهما مو طريق عام، سكن خاص بينهما. إذا باع أحدهما للآخر الشحيح لأن الطريق واحد، والمسيل نخلين مسيلهم واحد.
المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه هل يشفع أحدهم على الآخر؟
لا، إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة. إذا انتهت الحدود وصرف الطرق ما شفعة.
قصر يا شيخ لهم
الشفعة وليهم يشفع عليهم وليهم
يشفع. اليوم الناس يصلى القصور بعد صلاة الفجر فهل هذا العمل صحيح؟
هذا من واسع، من صلى فلا بأس ومن ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء. يعني بعض العلم يرى أذهب سلطان السفرة من النهار من الليل، من صلى فلا بأس بعموم الأحاديث ومن ترك فلا بأس.
حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون؟
لا، يخفف قبل طول، يخفف في أحسن أحواض التخفيف. وإن ترك الصلاة فلا بأس لأن سلطان نهب هو آية ليلية وانتهت.
أن ينبهه يا شيخ سلامك الله؟
نعم.
هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟
لا، كله وقت نهي، كله وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب. الله واسع، هي من ذوات الأسباب.
الآن شريكين أحدهم باع والثاني ما يدري أنه صاحبه هذا باع،
إذا عنده الله يشفع.
لا، الثاني باع أيضا، المشتري باع،
يشفع على الأول ولا على الأخير؟
الأول يشفع يا شيخ،
الشريك يشفع على البيعة الأولى ولا البيعة الثانية اللي هو يجي. صلى الله عليه
وسلم يسقط البيع إذا ما علم الشفيع، إذا باع على واحد غير الشفيع
يشفع الشريك على الأول ولا على الثاني؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح.
وبالله التوفيق.
أما بعد، هذا الباب في المقارضة، يقال لها قراض، مصدر قارضة، قراضا مقارضة، والله المقارضة مضاربة، يقال لها مقارضة ويقال لها مضاربة، معناها أن الإنسان يرجع مال لغيره يتجر فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو أقل أو بأكثر، هذه المقارضة. تدفع الزيت دراهم تسبب فيها وتجر فيها وتربح بيني وبينك، هذه يقال لها مضاربة، ويقال لها قراضة مقاربة. وهذا ما لا بأس بها بإجماع المسلمين، تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال وتسبب فيه وتربح بين الأنصار، أو تربح أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلي أو لك الثلث والبازلي، يتجر فيه يتسبب ويبيع ويشتري ويعطيك المشروط، هذه قالها مقارضة، فهي جائزة من الإجماع. والحديث المذكور ضعيف لأن فيه في إسناده جماعة من المجاهيل، لكن معناه صحيح عند العلماء كما فعله حكيم بن حزام رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعل عثمان مع يعقوب إفراقه وجد العلاء، هي مضاربة لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع من الربح، قليل أو كثير، بالربع، بالخمس، بالسدس، بالعشير، بالنصف، هذه يقالها مضاربة ويقالها مقارضة. والبيع لا ثلاث فيهن بركة، حديث صهيب، الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن معناه صحيح، البيع لأجل طيب في التنفيذ وفي التيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع لأجل. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسلم فاكتبوا، البيع إلى أجل لا بأس في نص القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف فليس في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بأس في البيع إلى أجل، لأن فيه مصلحة، المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد، لأن بيع الأجل فيه زيادة مو مثل بيع الحظ. وخلط البر بالشعير هذا لا بأس به، لكن حديث ضعيف، وإذا ما خلطه وخلط البر وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البر الحالة وبيع الشعير الحالة كله جائز، وخلطهما بالجائز كله واضح. والحديث الثاني حديث حكيم بن هزام وهو صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، تقول: لا تجعل في كبد الرطبة، ولا تنزل به في بطن المسيل، ولا تركب به البحر، فإن فعلت شيء من هذا تضمن، يشرط الشروط، هذا يفيد أن المسلم على شروطه، إذا تشارطوا فلا بأس، الرسول يقول: المسلمون على شروطهم، فإذا أعطيت زيد دراهم تجر فيها وجترى شرط لا تروح بها البحر، ولا تنزلها في بطن المسيل، ولا تحطها في غنم ولا في إبل، حطها في غيره، تحطها في أراضي، في ملابس، في أواني، في سيارات، لا بأس، الشرط على الشرط، ترى ما أضر أن تحطها في غنم ولا شيء لها روح يموت خسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يسيل ويأخذ حلالي، ولا تركب بها البحر، قد يصير أمواجه البحر ويصير شدة يغرق الإنسان ويغرق ماله، إذا شرط على الشروط لا بأس، إذا شرط شروط شرعية لا بأس، المسلمون على شروطهم. وفيه أثر على ابن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي، هذا السند على شرط مسلم وهو مالك عن الأعلى، فهذا أسناد مسلم، ولهذا قال مالك هو السند صحيح، كان يعمل في مال عثمان هذا عند بينهما، هذا يدل على أن عثمان يعمل التجارة بالمضاربة كما فعل الحكيم، حكيم صحابي جليل، وعثمان أحد العلماء الراشدين، والمسألة مسألة إجماع، إجماع العلماء على أنه لا بأس بالمضاربة وهي مضاربة وعرفتها، وأنها أن تدفع مالا معلوما إذا شخص أو أشخاص يتجرون بجزء مشاع من العلم، جزء مشاع معلوم لصاحب المال أو للعامل، هذا لا بأس به، تسمى المضاربة والمقاربة، لا بد يكون جزء مشاع. أما لو قال تعطينا كل شهر مالا معلوما ما يصح، تعطينا كل شهر 200 ريال ما يصح، أو أعطيه لك كل شهر 100 ما يصح، لأن قال لا يربح إلا هذا الشيء، وقال لا يربح شيء فيه غرض، لا بد يكون مشاع معلوم، سد ربع خمس سدس لك أو للعامل، للمالك أو للعامل، والباقي للآخر، هذه مضاربة. وفق الله الجميع.
هل يوجد في بعض الشركات المساهمة يكون رئيس الإدارة مثلا له راتب من رأس المال ويكون له ربح، الراتب بسبب
عمله
اليومي
تنظيمه، هذا ما دخل في هذا، هذا عمل اخر، هذا على عمل اخر يدير الشركه ويعطي لعيد الشركه واعمال الشركه شؤونها، ما له دخل في المضاربه.
ما
احسن الخساره
اذا
لم
اتفق عليها تكون على صاحب الملك، لو وقع
خساره خساره على صاحب الملك والعامل جميعا كله الشركين
تحمل
العامل ما دفع يعمل ان الله يستغرب ياخذ نصيبه ولا خسر عليه الجميع، والمالك له راس ماله، واذا خسر راس المال ما يضمن العامل اذا كان ما فرط ولا تعدى، ثم اذا فرط او تعدى يضمن. جزء مشاع معلوم
لأجل الغرابة،
لأجل عدم الغرابة، مو لأجل الغرابة، لأجل عدم الغرابة، لأجل التحرر من الغرابة.
مثلا بعضهم يقول إذا جعلت عامل على محلي يقول يسرق يسرق، تقول فأنظر النسبة المئوية فيكسب في الشهر 3000، يقول أخذ له 1000.
هذا بيع وشراء وتأجير، هم عامل، إذا قال جعل عامل يعمل في بيته يصلح بيت الشيء أو يسافر بشيء، هذه أجرة التجزئة، يعمل له بأعمال غير التجارة.
قول
يا خذل،
قول لي 1000 ريال من هذا المحل،
هذه أجرة، أجرة المحل، مهم هي مضاربة، أجرة، يقول أنت تبيع في هذا المحل تشتري في هذا المحل، تعطي أجرة كل شهر كذا أو كل سنة كذا، عن المحل اللي يعطيك إياه، عن دكاني أو عن المنشر اللي فيه آلاته. هذه أجرة على المحل.
ما وجه البركة في خلق البرد الشعري؟
الحي الضعيف ما له أساس. أولا
بالنسبة للشبهة، لماذا قطرناها على الشريك؟ لماذا لا نقول حديث جابر يتحدث عن الشريك الجار؟
الجار إذا كان شريك، الجار إذا كان لشركة، هما نص الحديث، إذا كان طريقهما واحد هذا شريكه، وما له ما لا صديق منفصل، لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شيء، يعني قربه الشركة، لأن قصته أن الشريك بينهم محل مشترك في البيت، ما تميز بينهما شريكة. اي سقى به اذا كان شريكا، لان الحديث فسر بعضها بعضا.
لماذا
لا
نقول هذا في
شبهه بشيء؟ يعني شريك في كل شيء مشترك، الشرك في كل شيء مشترك،
حتى في
المنقول الشرك في مشترك، اما اذا كان لهم مشترك اذا بعت بيتك ولك جيران ما لهم شبهه، اذا كان طريق معروف عام شارع عام الشعب في كل شيء مشترك، يعني هذا مراد.
ما خذ
الأحاديث فسر بعضها جزاك الله خير. الأحاديث فسر بعضها المحمل المطلق إحمال المقيد والعام محمل إحمال الخاص في النصوص الكتاب والسنة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أدلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وعرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه وجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري.
وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان المزارعة الشرعية والمؤاجرة الشرعية، وأنه لا بأس على المسلمين أن يزارعوا بنصف الثمرة أو بربعها أو خمسها جزء مشاع على النخل أو الأرض، لا بأس بذلك، ويقال لها مزارعة ومساقاة. ولما فتح الله سبحانه على نبيه خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على خيبر ليعملوا في الأموال بالنصف، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يعتملوها من أموالهم.